بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال: باب ما لا قطع فيه. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: قطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية، قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي، أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي، فأردت قطع يده؟ قلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد فيه أو العقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع. قال مالك: في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك، فليس عليه فيما جحده قطع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد، ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ.
اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكامها وبيانها على لسان سيدنا محمد مزيل قتام الجاهلية وظلامها. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة ربه وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب ما يندفع به حد قطع اليد للسارق ولا يجوز فيه للحاكم أن يقطع اليد. وأورد لنا حديث محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا يعني قرش صغير النخلة اللي تكبر وهو في صغر أيام يغرس قال له ودي سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حيط سيده شلو من الأرض هذه الذي كان صاحبها بيغرسه فيها بيربي شلو وغرسه في الأرض. فخرج صاحب الودي يعني مالكه يلتمس وديه وجدوا في حيط جاره اسمه أسف استعدى عليه أي استغاث على العبد المذكور مروان بن الحكم الذي كان أمير المدينة ذاك الوقت على فسجن مروان بن الحكم هذا العبد الذي سرق الودي وأراد عزم على قطع يده أن يعني إذا قد ذلك إذا تم التشهاد عليه وأنه رأى أنه تقطع يده لكن سجنوا إلى أن يشاور أهل العلم ويعلم موافقتهم ومخالفتهم. فانطلق سيد العبد هذا واسع بن حبان إلى رافع بن خديج. رافع بن خديج أنصاري أوسي مشهور من الصحابة الكرام سأله عن ذلك ليعلم ما يجب في ذلك يعني إذا وجب القطع استسلم لأمر الله تعالى وإذا لم يجب رفعه عن عبده بإظهار الحكم للأمير مروان. فأخبره رافع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمرين يعني معلق على الشجر ولا في كثر بل كثر الجمار يعني جمار النخل شحمه الذي يكون في عمقه أو نهايته يوكل ولا يكون أبيض يقال له جمار يسمونه أهل حضرموت كرزام جمار النخل شحم النخلة قلب النخلة معروف يأتي وسطه من أجزاء النخلة أبيض يوكل. فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذلكم المرجع عند المؤمنين حاكمهم ومحكومهم ما ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإليه المرجع والمنتهى. وهكذا حقيقة الإيمان وواجب كل مؤمن في كل زمان في كل مكان أن يكون المرجع إليه في كل حكم، في كل مسألة، في كل شيء يحصل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي يعاديه إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن، فيفرضون من الأنظمة والقوانين من صنع فكرهم ونتائجهم ما يضادون به منهج الله ومنهج رسوله، ولا يجوز لمسلم كان أن يحتكم إلى تلك الأنظمة والقوانين في كل ما خالف شرع الله جل جلاله وتعالى في علاه. فقام سيدنا مشى معه رافع بن خديج إلى مروان للحكم، يقول لأمير المدينة هذا المروان، يقول له أخذت غلاما لهذا؟ قال نعم. قال فما أنت صانع به؟ ماذا تفعل به؟ قال أردت قطع يدي يعني لسرقتي. قال المروان رافع، فقال له يعني المروان رافع بن خديج، قال سمعت رسول الله قطع في ثمر ولا كثار، جاء في رواية الترمذي إلا ما آواه الجرين، يعني إذا قد أدخل الحرز، أما ما دام عاد ملقى في البستان وفي الحائط لا. وهذا ما أخذ الثمر لكنه أخذ الودي هذا الذي بيغرسه، فكأنه رآه كالثمر كذلك. فأمر مروان بالعبد فأرسل، خلاص جاء الخبر وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر في ذلك. فأرسله مروان بعدين، فسيد هذا باعه أو نفاه وأخرجه من المدينة المنورة غير راض بما صنع من أخذ ذلك الودي. ومن المعلوم أن الودي هذا رده صاحب الأرض سيد هذا العبد الذي سرق، رده إلى صاحبه، ولكن أيضا بعد العبد من المدينة ببيع أو نفي عنها أدبا له، ولئلا يبقى في المدينة عناصر سوء، فإن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله لا إله إلا الله. وأورد حديث عبد الله بن عمرو بن الحضرمي أنه جاء بغلام له، هذا عبد الله بن عمرو ابن اسمه عبد الله بن عمار وابن هذا ابن اخي العلاء بن الحضرمي، قتل ابوه في السنه الاولى من الهجره وعلى الكفر والعياذ بالله تعالى. وجاء بغلام له الى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له لعمر اقطع يد غلامي هذا، هذا قد أعتقد أنه لا يجوز له أن يتصرف بقطع اليد، ورجع إلى الإمام والحاكم فجاء إليه. وهكذا تقدم الخلاف في هل يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده، وأي الحدود يقام وأيها لا يقام إلا بالرجوع إلى الإمام سواء. يقول فإنه سرق، قال له سيدنا عمر ماذا سرق؟ يستبين الأمر ويعلم هو من المواضع التي فرض الله فيها قطع اليد أو فيه ما يدرأ الحد عن صاحبه. فقال له سرق مرآة التي ينظر فيها لامرأتي زوجتي ثمنها 60 درهما، يعني أنه زايد على مقدار نصاب السرقة. فقال سيدنا عمر أرسله فليس عليه قطع في هذه السرقة، ماذا مملوككم نخادمكم سرق متاعكم، كما قال له ذاك مالك سرق مالك، مال حقك سرق المال حقك يجي يصلح فيك، روح ادب غلامك وادب لا قطع عليه. ذكر ايش مواضع تدرى فيها الحدود، ومنها ما يتعلق بالثمر في البستان قبل أن يحرز، ف فعامة الفقهاء يقولون لا قطع فيه، الاسم موجود والحرام موجود والعذاب موجود لصاحبه، ولكن إقامة الحد بالقطع لا ما يكون. هكذا وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي وجماعة. ويذكر عن بعضهم أنه ما دام بستان محرز فهو داخل في الحرز وعليه القطع، لكن جماهير العلماء لا قطع عنده، ولا بد من اشتراط كون المسروق محرزا من أجل إقامة الحد، فلا يقام إذا أخذ السارق النصاب من غير حرزه، لأن غير المحرز ضايع بإهمال صاحبه، هو ده مضيع يحطه ماله في الشارع ويجي بعدين يقول سرقوا علي. انت ليش صلى هكذا؟ تضع كل شيء في الحرز مثله. وهكذا يقولون العامة عندنا، اقلد دارك ولا تتهم جارك، يحصل لك شيء بعدين تتهم بالجارة، ممكن يكون بريء منه واخذه غيره، ولكنك تجي عندك شكوك والوهم لانك تقول لا هذا شل هذا يمكن اخذ هذا سرقه. قفل على حاجتك وحرزها، ولا عاد تظلي تتهم أحد ولا تظن في أحد سوء. وهكذا جاءنا الرجل من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة، حريسة جبل الشاي يدركها الليل قبل رجوعها إلى مواها، فتسرق من الجبل التي توجد في مراتعها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطن، محل يقفلون عليه في ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ من أكمامها، قال من أخذ بفمه ولم يتصبنا فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، ماشي قطع أيضا، وضرب نكال يعني تعزير، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجني. هكذا جاء عند الإمام أحمد وروى أصحاب السنن. إذن فعموم قوله والسارق والسارق فديدهما خصصه الحديث وخصصه السنة بأمور منها أن يكون من حرز مثله. سواء يقول عليه رحمة الله عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا، يعني اختطفه بسرعة على غفلة، اختلاس شيء أخذ شيء جاهرا بسرعة، فأراد مروان قطع يده لأنه يشبه السرقة، فأرسل إلى زيد بن ثابت الصحابي المشهور لأنه أحد فقهاء الصحابة يسأله عن ذلك، يستظهره في المسألة ويحقق فيها. فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قطع، أو في الخلسة ما يخلس ويأخذ بسرعة، يبادر بأخذه لا على وجه الاستسرار والاختفاء كالسرقة، ولكن اختلاس يختلسه، ليس على خائن ولا على منتهب ولا على مختلس قطع، هكذا جاء في رواية أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فالاختلاس والانتهاب والغصب وغيرها وإن كان تشبه السرقة فلا تدخل في حكم الحد في السرقة. وهكذا قال إذا اختطف أو اختلس لم يكن سارقا ولا قطع عليه عند الأئمة رضي الله تعالى عنهم. سواء وأورد بعد ذلك حديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخذ نبطيا، أخذ نبطي نسبة إلى قوم من العجم، يقال من نبط ينزلون بجانب في العراق بسواد العراق يستنبطون الماء من الأرض، خجلوا بيسمون نبط يعني شغلهم حفر الآبار وإخراج الماء. قد سرق خوادم من حديد فحبسه، يعني حبس أبو بكر بن محمد هذا النبطي الذي سرق الخواتم ليقطع يده، وأراد قطع يده بسبب هذه السرقة، فأخره في الحبس من أجل يتفرغ لسؤال العلماء. فأرسلت إليه يعني لأبي بكر هذا بن محمد بن أم نزم عمرة بن عبد الرحمن الأنصارية، وهي فقيها من فقهاء الأنصار وروات روايات عنه صارم في مقدار السرقة الموجبة القطع وغيره، مولاة لا يقال لها أمية. قال أبو بكر: فجاءتني أمية وأنا بين ظهراني الناس، يعني في حلقة من الناس بين جماعة، فقالت: تقول لك خالتك عمرا يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير، ذكر لي يعني قليل الثمن، فأردت قطع يده؟ فقلت نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار ذهب فصاعدا، وهو الذي عليه الجمهور. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي يعني أطلقته من الحبس، وفيه فتوى النساء بالأخذ أيضا بأقوالهن مهما كنا من أهل العلم في مثل هذه المسألة، تجزي الواحدة في ذلك لأنه خبر تخبر به. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا يعني اختلف في بلدنا المدينة في اعتراف العبيد يعني إقرارهم بشيء من السرقة، أنه من اعتراف أمينهم على نفسه بشيء يقع فيه الحد أو العقوبة فيه في ذلك في جسده، فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يقع على نفسه هذا أن يضرب أو قطع بالسرقة بغير فعل ارتكبه. قال ما قال: أما من اعترف منهم يعني من العبيد بأمر يكون غرما على سيده، يعني يعود غرم على السيد، فاعترافه بذلك غير جائز، يحتاج له بينة، غير معتبر على سيده، لأن يعني معترف منهم بشيء يوجب عقوبة في جسمه مثل قطع أو سرقة أو في سرقة أو قتل ونحو ذلك من الحدود، إقراره ينفذ عليه. وأما ما كان يوجب إقراره نقل رقبته إلى غير سيده، مثل يقر بجناية خطا أو يقر بما يوجب غرما على سيده أو دين في ذمته أو متعلق برقبته، ما يقبل قوله إلا أن يصدقه سيده، فيصح إقراره بالحد والقصاص فيما دون النفس، لأن الحق له دون مولاه. وأما إقراره بما يوجب القصاص في النفس فلا يقبل عند الحنابلة وجماهير العلماء، وأنه يفوت الرقبة على السيد، ولكن يتبع به بعد العتق، لأنه يسقط حق سيده بإقراره، فأشبه الإقرار بقتل الخطأ، يلزم على سيده أن يسلم عنه، فيحتاج إلى بينة على ذلك. ولكن هذا الذي يقرره الحنابلة فيه خلاف قوي، فغيرهم من الأئمة يرى أن الإقرار من السيد ولو في القتل العمد من المملوك العبد يصح، لأنه أحد نوعي القصاص، فكما يصح إقراره في سرقة قطع يده فكذلك يصح إقراره في القتل. قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل، يعني الذي يخدم بدون أجرة، الأجير والرجل، يعني الأجير الذي يخدم على الأجرة ولا على الرجل يعني الذي يخدم بدون أجرة، يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم أي سرق شيئا قطع، لأن حالهما ليس بحسب حال السارق، يكون مذونين في الدخول عادة، إذن فليس ما أخذاه في حرز، لأنهم مسموح لهم يدخلون، ما عاد صار حرز المال هذا الذي يأخذونه، حالهما مشابه حال الخائن، فما جعل أمين عليه فخان بي ما يقطع يده لكن يأثم ويرد حق الناس، وليس على الخائن قطع.
نعم.
قال مالك بالذي يستعير العارية فيجحدها، انه ليس عليه قطع، ما هو بسارق، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده، لا حول ولا قوة، فليس عليه فيما جحده قطع قطع سرقة، وعليه الإثم والمخاطبة في الآخرة. نعم، وهي شديدة، ولكن قطع اليد ما تنفع عنه في الدنيا. إذن فلا جحد عليه في لا قطع عليه في جحد العارية، ولكن خلاف لأحمد بن حنبل يقول عليه القطع إذا ثبت أخذه للعارية. وفيه اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في من جحد العارية، في قول عنده رواية أنه فيه القطع كما قال الجمهور، أنه غير ما قال الجمهور، وقول الثاني أنه لا قطع فيه. جاء أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده في بيع عائشة، فأمر النبي بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه. نعم. يقول المرأة التي كانت تستعير المتاع قطعت لسرقتها لا لجحدها، لأنها مع عادتها هذه حدثت منها سرقة، سرقت قطيفة أو نحوها. وهكذا جاء لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى منها ذلك، فجينا الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا نحن نفديها بأربعين أوقية، قال تطهر خير لها. فلما سمعنا لينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة، يوم قالوا ظنوا أنه لما قال تطهر خير لها، وهو إنما تلطف الكلام معهم من كريم خلقه وحسنه، وإلا ما عزم أن يترك إقامة الحد بعدما بلغه الخبر، وبيقيم الحد، ولكن لما جاءوا قالوا له بنفديها بنسلم كذا، قال تطهر خير لها، فظنوا أنه سيقبل أن تفدى بشيء وأن يترك قطع اليد. جاءوا إلى عند حبه وبن حبه أسامة بن زيد، وقالوا له كلم لنا صلى الله عليه وسلم. لما جاءكم صلى الله عليه وسلم قال أراهم أنهم يريدون أن يبطلوا الحد، عندئذ أظهر الحكمة وغضب عليهم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أبلا، أما إنه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم، وحاشاها من ذلك، وضربها مثل كون أحب أهله إليه وأكرمهم عليه صلى الله عليه وسلم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ليخرج من البيت لم يخرج به بعد، أنه ليس عليه قطع، عدو وسط الحرز مكانه، ما خرج به من الدار، بخلاف إذا قدر رقم شيء خارج الدار ودخل يجيب ثاني، والذي خرج به مقدار النصاب يقطع يده. أما عاد ما دام وسط الدار، وتقدم معنا إذا كان البيت مبوب ولكل واحد من أهل من السكان حرز، فلو نقلوا إلى الثاني وجب عليه القطع. هذا كمثل رجل أو كمثل رجل وضع بين يديه أو وضع بين يديه خمرا ليشربه فلم يفعل، هل نقيم عليه الحد؟ يقولوا قربها بيشربها، هدو نجلدون ما نجلدون نعذرون، الحد ما شعله ما شرب، لو كان شرب سواء. وقالوا مثل ذلك إذا مثل رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما والعياذ بالله تعالى، فلم يفعل ولم يبلغ ذلك، فليس عليه أيضا في ذلك حد، إنما عليهم التعزير وهم ماثومون، فيسرق من حرز ويخرج منه. هكذا يقول عامة الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال مالك الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع، هم يختلس ويختطب بسرعة على غير سبيل الخفية، ما هو سرقة، ليس بقطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه اليد وهو النصاب أو لم يبلغ. فيقول للمالك أن هذا مجمع عليه عند فقهاء المدينة المنورة رضي الله عنهم، ودفع الله الشرور والآفات عنا وعن الأمة ظاهرا وباطنا، رزقنا تعظيم مشاعر والحرزة، ورزقنا الورع والاحتياط في الدين ومسلك مسالك أهل الصدق والانضباط ممن رعتهم عن عناية الحق، فسلموا من كل اختلاط واختباط، ورد عنهم عدو الله، فلم يجعل له عليهم سلطان في كل شان في السر والإعلان بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.